اللهم صل على محمد.
في بداية هذا الفصل الدراسي في هذه السنة نشرع به بقراءة سورة الفاتحة لكل من له حق علينا من العلماء الآباء والأساتذة، وأيضا نذكر السادة الكرام المدفونين في هذا المكان الذي نتشرف في المذاكرة به. نقرأ لهم الفاتحة جميعا مقرونة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال السيد الحكيم رحمه الله في المت في منهاج الصالحين في المسألة 11: يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب، إلى آخر كلامه. لم ينعقد في المسألة لا إجماع ولا سيرة قطعية على موضوعية السباع في حرمة بيعها، ولا على موضوعية السباع في الجواز. ومن هنا فلا بد من التركيز على ما تقتضيه الأدلة اللفظية. إذا لم يكن عندنا لا إجماع ولا سيرة قطعية، فنلاحظ الأدلة اللفظية التي وردت في هذه المسألة. ومن الملاحظ أننا قد لا نجد دليلا يجيب على هذه المسألة بشكل مباشر، وإنما يمكن استفادة نتيجة هذه المسألة من المفروغية في بعض الأدلة، يعني كأنه هذا الأمر واضح. على أي حال، فإذا قلبنا النظر في الأدلة لا نعثر على ما يصرح بالجواز ولا على ما يصرح بالحرمة، كما لا نعثر على ما يصرح بالصحة فضلا عما يصرح بالبطلان. ولكن يبدو من بعض الأدلة المفروغية عن جواز الانتفاع بالسباع، ولو ببعض الانتفاعات، لكن بالنتيجة هناك انتفاع، فتدل بإطلاق المقام فيها على عدم الردع عما عليه العقلاء. من ماذا؟ من صحة بيعها وحليته. توضيح ذلك أن مجرد السكوت في كلام المتكلم لا ينفع في استفادة إطلاق المقام منه، ولهذا جرت ألسن الأصوليين على أن إطلاق المقام ليس من حيث الدلالة بقوة إطلاق اللفظ، لا بد من قرائن في البين. إذا أخذناها بنظر الاعتبار ربما ننتهي إلى إطلاق المقام. واضح إن شاء الله. في المسألة، في مسألتنا بالخصوص، عندنا مفروغية عقلائية عن جواز البيع، يجري عليها العقلاء إذا خلوا وطبعهم، كل شيء وله قيمة يمكن أن يعاوض عليه، العقلاء يبنون على جواز بيعه عادة إلا أن يطرأ عليه عنوان صنهي، وهذا أصل عام عقلائي. فبما أن هناك مفروغية عن صحة البيع وعن حليته، حليته مو إلا شرعا ولو حليته عقلائيا، بحيث ما يبنون على أنه هذا مباح حلال، العقلاء ليسوا مؤهلين لأن يحكوا عن الشارع، العقلاء هم عندهم قواعدهم وقوانينهم الخاصة فيما بينهم التي تحكم سلوكهم، اللي هي تتأثر بالشارع في بعض الأحيان، هي تكشف بالإن عن الشارع عن الشريعة ممكن صحيح، ولكن هو بحسب ضوابطهم ودأبهم الذي لو خلوا وطبعهم لجروا عليه، هم يبنون على الجواز. فإذا تطرق الشارع إلى بعض الأمور التي ترتبط بالموضوع، فالمقتضي لبيان ما هو على خلاف ما يبني عليه العقلاء لو كان عند الشارع موقف مخالف لهم، يكون هناك له مقتضي تام. فإذا سكت عنه نستفيد الإطلاق، إطلاق المقام. فاستفادة إطلاق المقام مو من باب أنه سكوت، كل سكوت احنا نستفيد عند إطلاق المقام، لا، هذا مو تام. إطلاق المقام نستفيد منه هنا لأنه هناك بناء عقلاء، فالشارع لو كان عنده أمر آخر مخالف لما عليه العقلاء لبينه، هو هذا وقت بيانه. فإذا سكت يعني هو ما عنده شيء آخر، فنقول فنستفيد من سكوته الجواز، نستفيد من سكوته الصحة. واضح إن شاء الله. فلهذا خدمة إيه، مو هو من يتحدث بالموضوع، احنا ما قاعد نستفيد اطلاق المقام من باب ان الادلة فرق خلت من الاشارة الى ذلك، من باب لو كان لبان، لكن يصير طريقة الاستدلال بلو كان لبان، احنا مو هذا غرض. احنا راح تلاحظون عندنا ادلة، هذه الادلة هي تعرضت الى حكم السباع بشكل او باخر، لكن هي سكتت عن حرمتها او عن بطلان، عن حرمة بيعها وعن بطلانه. فإذا سكتت هذه الأدلة راح نقول بها إطلاق مقام. واضح إن شاء الله. سن إن شاء الله نقرأ الأدلة، ومع ذلك إذا صار عندنا توضح، المهم بيان الاستدلال ابتداء احنا كأمر كبروي عام إن شاء الله صار واضح. وهي عديدة، نذكر منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، هل تجدونه في كتاب علي بن جعفر، قال: وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها، أيصلح ذلك عليكم؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها. لاحظوا السؤال، أعيد العبارة: وسألته علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع، مو قضية السباع مطلقا، على الجلود بالخصوص صحيح، وبيعها يعني بيع الجلود وركوبها، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها. فلو كان هو أصل السباع يحرم بيعها، هنا بعد مورد بيانه صحيح لولا، أو بيعها باطل فاسد، هذا مسمى مورد بيان صحيح. هو السؤال ما ورد عن هذا الأمر بالخصوص، هذا هو اللي قلنا عنه إطلاق المقام. واضح إن شاء الله. هذا الحديث نفسه رواه في المحاسن، يعني قريب منه، رواه في المحاسن عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر، إلا أنه ورد فيه سألت عن ركوب جلود السباع. يعني كأنه مختصر. هناك الحديث اللي احنا قرأناه في كتاب علي بن جعفر، سألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها. هنا أنا لا، سألته عن ركوب جلود السباع، قال لا بأس ما لم يسجد عليها. هذا من العبارة تصير مو كلش واضحة، لأن هو إذا سأل عن الركوب وما سأل عن السجود، والركوب إلا يعني إذا يسجد وهو راكب مثلا، قد يصير بعضها واحد يصلي وهو راكب من هذا الباب ممكن، ولكن لعله أصل الحديث هذا الحديث الثاني، لعله مختصر لأصل الحديث. أصل الحديث هو ما قرأناه في كتاب علي بن جعفر، هكذا أظن، يعني غريب جدا. وفي قرب الإسناد تجدون أيضا المضمون المقارب لذلك، ورد فيه عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع. أيضا هناك فرق باللفظ لا، يعني لا يفوتكم. وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال لا بأس ما لم يسجد عليها. بالنتيجة إذا تعددت هذه الأحاديث وما كانت تشير إلى واقعة واحدة، فإحنا يوجد لدينا إطلاق المقام تقريبا فيها كلها. وإذا هي كما هو أغلب الظن، إذا كانت هي تشير إلى واقعة واحدة، سؤال واحد من علي بن جعفر، يعني صدر من علي بن جعفر لأخيه موسى بن جعفر الإمام عليه السلام، وهذه الإجابة اللي هي أيضا مقاربة جدا، هي تستثني السجود فقط، تجيز الأمر مطلقا، فهذا أيضا ينفعنا جدا في المقام. وهو هذا نفسه يعني يكاد يكون مضمون يعني متضافر أو كذا موثوق الصدور بحد نفسه، هو هذا حديث علي بن جعفر وحده وموثوق الصدور. ومنها بلي لا يجوز بيع الجلود، نحن حديثنا عن السباع مطلقا مو الجلود. ومنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام. أعيد السند، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. هذا أيضا وارد الحديث. أيضا تلاحظون الحديث هنا ليس سؤالا عن مسألتنا بالخصوص أن يجوز بيع السباع أو يحرم بيع السباع أو يبطل أو يصح، وإنما في كأنه فيه مفروغية عن أصل البيع والجو يعني والشراء والكذا. والإجابة أيضا نستفيد منها بإطلاق المقام ما ذكرنا. لا ليش احنا لا عفوا مو اجازة اللبس. اقرأ لكم الحديث. سئل ابو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. يعني الجلود يجوز الركب عليها الاستفادة منها ك يعني محل تكون على المراكب. نعم اشبه بالسرج، يعني يصير سميكة ومريحة يعني في الركوب مع المتأذي الراكب، فهذا حالة هو هي مستفاد منها بشكل عام. فهو الإمام لم يحرم إلا ماذا؟ لم يحرم إلا لبسها في الصلاة. صحيح هو ما سئل عن أصل بيع السباع، لكن هو لو كان السباع أصلا هي يحرم بيعها وكان نبه عادة. عن بيع بل سأل السيد أيضا، أحسنتم، هذا بيع السباع لو بيع الجلود. تلاحظوا الرواية شو تشوفون؟
بل وركوب السباع،
ركوب السباع، لا ظاهر ركوب، الظاهر ركوب الركوب على الجلد السباع. من يعني هذا ما يجي واحد يسأل أن يركب السبع؟ السبع لا يركب عادة، هيجي بلي عادة هو للجلود. فالركوب يعني ماذا؟ يعني هي اتخاذها مثلا سرجا وطاعا للراكب يعني هكذا. نعم أحسنتم. هذا الحديث الذي قرأناه الآن في الكافي رواه الصدوق قائلا وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام. أنتوا شوفوا إحنا الرواية في الكافي هو سماعة يقول سئل أبو عبد الله، هنا الصدوق يقول وسأل سماعة، على أي حال وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم السباع من الطير والدواب، قال أما أكل لحمها فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. طبعا هنا الحديث عن اللحم والأكل هذا ما موجود رواية الكافي، رواية الصدوق حسب ظهر في الفقيه ما موجود يعني هذه قضية الركوب. يعني أكو فرق بين رواية الكافي ورواية الصدوق من ناحية أنه بينت حكم اللحم في رواية الصدوق ولم تبين حكم الأكل اللحم في رواية الكلين، مو مشكلة ما يأثر كثيرا. صحيح المهم وين؟ أن الجلود اركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. هناك قال اركبوها، هنا يقول اركبوا عليها، مضمون نفسه مقارب جدا. هناك قال سئل الصادق، هنا قال وسأل سماع الصادق، ماضي على أي حال. المهم هذا أيضا يصلح لإثبات تضافر المضمون يعني بين الصدوق والكافي، هذا الأمر المشترك يمكن أن نقول. يعني قد يحتمل أنه يقال أنه السبع ما يجوز بيعه لكن الجلد يجوز بيعه، احتمال هو موجود.
يعني
اي افرض اذا بالكم اذا تذكرون العام الماضي من بحثنا عن الميتة وكان كان عندنا ادلة شديدة تغلظ يعني القول انه في حرمة الميتة بيع الميتة، صحيح، ولكن وردت بعض النصوص تجوز بيع الجلد. يعني نقدر نفكك يعني من الناحية الفقهية الشرعية ممكن ان يصير تفكيك انه هذا غير جائز هو كمجموع، ولكن الجلد بالخصوص يكون جائز. يعني إهابها، إهاب هاي السخلة الميتة المتفسخة كذا.
يعني بها منفعة ما يجوز بها.
فش صارت إذا صارت للمنفعة بعد صارت ماكو عنوان ماكو موضوعية، وإحنا هذا بحثنا، إحنا نريد نقول أنه ما عدنا موضوعية للسبعة. أول ما بدأنا إذا تذكرون قلنا ما عندنا موضوعية للسبعة، إن شاء الله بعدين ننتهي إلى أنه القضية مرتبطة بعد بحدود المنفعة وضوابطها. بعد ماكو موضوعية لا في السباع كعنوان لجواز البيع ولا لحرمة البيع،
موضوعية
في جلد المنفعة. أي هذا السبع ما نقدر نجزم به، لازم أيضا نتمم أدلته. يعني السباع
كان ويأت بها مفروغية عن جواز،
يعني إطلاق المقام. شرحنا شنو المراد من المفروغية، قلنا يعني إطلاق المقام، اطلاق المقام. خبينا ليش احنا ابتداء شرحنا المطلب، اذا بقى غموض بعد الدرس بخدمتك. ولا يخفى ان تعدد الروايات وتشابه مضامينها وقوة أسنادها يورث الوثوق بل الاطمئنان بالصدور. المجموع أنه صدر منهم صلوات الله عليه يعني إنسان يطمئن بذلك، صدر منهم صلوات الله عليه بيان هذا المضمون الذي يمكن استفادة جواز البيع وصحة البيع بالنسبة إلى السباع بإطلاق مقام المقام، لأنه هو كان السائل هو بصدد أن يعرف أحكام مرتبطة بالسباع، فلو كان عند الشارع نحو من التوقف والتحريم أو البناء على بطلان المعاملة على السباع لكان هذا هو مورد مناسب جدا لبيانه، خصوصا مع ترسخ وتركز هذا الأمر في الذهنية العقلائية العامة. هذا يستدعي لو كان هذا مخالفا لأغراض الشارع يستدعي المبادرة إلى بيانه على الأقل عندما يكون هناك مناسبة، مو إلا مبادرة ابتدائية، لا عندما يكون هناك مناسبة، وهذا مقصودنا من إطلاق المقام، هذا تكرار للمطلب السابق. ولا يخفى أن تعدد الروايات وتشابه المضامين وقوة الأسناد يورث الوثوق بل الاطمئنان بالصدور، كما أن الظهور واف في إفادة عدم الحرمة والبطلان. فإيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بناء على عدم الحرمة والبطلان، الأمر الذي عليه سيرة العقلاء من جهة وعليه بناء مشهور الفقهاء من جهة أخرى. وعندما أقول مشهور الفقهاء لا ليس مرادي أن أستثني أحدا مثلا، وإنما هو إحنا لاحظنا المشهور هو باني على ذلك، يعني مو إلا ما بعقد سلب نقول هناك من كذا، واضح إن شاء الله. نعم توجد بعض الروايات، هذه الروايات يجب أخذها أيضا بنظر الاعتبار. قد يظهر منها الحرمة لكن لم يبنى على ذلك المشهور، لم يستفد منها ذلك. خلينا نقرأ الرواية حتى يصير الأمر واضح. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. قد واحد يقول هاي الحرمة يعني ماذا؟ حرمة مطلقة، حتى حرمة البيع مو فقط حرمة الأكل مثلا. هذا الحديث هكذا نقول أنه لابد أن يحمل على حرمة الأكل. لماذا؟ لما استفدناه من تلك الأحاديث، يعني هذا ما بيه دلالة واضحة على حرمة الأكل، غايته هو يصير استفادة إطلاقية بهذا الطريقة أنه هذا حرام. من قال حرام يعني حرام من جميع الجهات، وإحنا سبق أنه تعرضنا إلى هذه المسألة هذه الطريقة في البيان، وقلنا أنها لا تفيد الإطلاق، لا تفيد الإطلاق. ولهذا آيات تحريم الميتة وأمثالها توقفنا في دلالتها على الإطلاق، إطلاق يعني بحيث يشمل حرمة البيع، هذا قصدي. من يصير عندنا قدر متيقن يبرر نسبة الحكم التكليفي إلى الأعيان الخارجية، هو هذا بعد ما يمنع من القول أنه هناك إطلاق. أصلا ماكو عندنا مطلق حتى نبني على إطلاق، عندنا نسبة ماذا؟ تحريم اللي هو حكم تكليفي إلى عين خارجية، هاي تريد لها مصحح. المصحح ما هو؟ يمكن أن يكون التصرفات مطلقا فيشمل حتى البيع، ويمكن أن يكون الأكل اللي هو المناسب، فمع وجود هذا القدر المتيقن وهو الأكل بعد ما عدنا مجال أن نبني. وليست القضية دوران بين إطلاق وتقييد، وإنما بين تقدير وتقدير، مو إطلاق وتقييد. نقدر الأكل ونقدر يعني مختلف التصرفات، وهذه المسألة احنا أكثر من مرة تعرضنا نعم
سؤال عن الأكل.
اي
برواية متقدم عن الصدور سأل سماع عن الأكل يعني يمكن يكون مصداق ما الأكل يعني ما في الأكل وأي
نعم يعني ما سئل عن الأكل هو ذكر قال أن الأكل إحنا نكرهه هذا اللي يتقدم عن السؤال بل المهم فإحنا هذه الرواية لابد أن تحمل على حرمة الأكل كما هو المستفاد من الفقهاء الذين استدلوا به بهذا الحديث على حرمة الأكل ولم نصادف أحدا ممن يعتد به استفاد منه حرمة البيع أو بطلانه واضح إن شاء الله وهو القدر المتيقن منه ولا إطلاق فيه ليحمل على كافة الانتفاعات كما تقدم تقريبه في مثل حرمة حرمت عليكم الميتة ونظائره هذا الأمر الذي تقدم وعلى أي حال فيناسب ما ذكرنا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله أعيد هذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام إذن هذا صار نفس مضمون الحديث السابق وقال عليه السلام لا تأكلوا من السباع شيئا انتهى الحديث فهو الإمام الصادق يروي عن رسول الله نفس ذلك الحديث المتقدم ويعقب عليه لا تأكلوا لا تأكل من السباع شيئا يعني ماكو شيء مستثنى يعني كأنه تأكيد لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله
هو طيب
بلي
يعني السباع هو طيب
نعم يعني بالنتيجة سافة ما يرتبط بشأن السباع هو تأكيد على المطلب فهذا يناسب ماذا يناسب أنه القضية أن أقرب ما تكون إلى حرمة الأكل لأن هذا الحديث الثاني جدا هو سياقه يناسب حرمة الأكل غير أصل الاستفادة وأن هي القدر المتيقن من الظهور إنما السياق هو يناسب حرمة الأكل فعليه ما رح يصير عندنا مانع من الإطلاق المقام تدرون لو كان عندنا دلالة معاكسة للإطلاق المقام ربما تتقدم عليه لأن إطلاق المقام هو ليس بتلك المثابة من القوة بحيث يواجه الإطلاق اللفظي مثلا أو تنصيص على شيء ولكن احنا أصلا ما تم عندنا مقتضي لما مخالف لمقتضى الإطلاق المقامي فيبقى الأمر الحكم على حاله حسب الله فكل حيوان من السباع لا يمنع من جواز بيعه وصحة المعاملة عليه واضح إن شاء الله ثم يأتي الكلام في حقيقة السباع بالنتيجة ورد في الروايات كلمة السباع المراد منها بالضبط ما هو هذا سينفعنا إذا بنينا على الحرمة أو بنينا مثلا على حرمة الأكل بعد ذلك يرتبط بكتاب الأطعمة والأشربة يأتي لكن هو حتى لو فرضنا هذا احتمال الحرمة لو فرضنا تم بالنسبة إلى من أو استفادة الجواز شنو حدودها المهم كي نستفيد أكثر من هذه النصوص نحتاج أن نحدد حدود عنوان السباع وهذه قضية هي وإن كانت تبدو للوهلة الأولى بسيطة، نقول شنو فهورة رأسا منسبق إلى الذهن وكذا، لكن هي بها بعض التعقيدات، بها بعض التعقيدات، لأنه أهل اللغة ما أشاروا ولا عرفوا السبع بشكل صريح، فتصير القضية مشكلة. على أي حال إن شاء الله نبحث عن المسألة مفصلة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.